السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم حائط صد. تستمر المواجهات مع الكيان، وتستمر عملية الفرز، وتتصاعد عملية سقوط الأقنعة. عرفنا على وجه اليقين من المتصهينون الذين يعيشون بين أظهرنا، عرفنا على وجه اليقين من الذين بذلوا كل مرتخص وغال دفاعا عن هذا الدين وعن أقصانا وعن قدسنا، عرفنا على وجه اليقين ما الذي يدور على الأرض. ونريد لقناة الندى المباركة ولبرنامج حائط صد أن تكون منبرا استثنائيا للتعرف على حقيقة ما يدور. اوعى تصدق كلام اللجان الإلكترونية المتصهينة الذين يسدون الأفق ويفهمونك أن الملثم مجنون، ويفهمونك أن السنوار مختل عقليا، ويفهمونك أننا أمام مرضى. لو صح هذا الكلام فالمرضى في الجهة المناوئة وليس لدى هؤلاء. وبقول للمقاومين ورموزهم، يعني الأنبياء أنفسهم اتهموا بهذه الاتهامات، فقيل لسيدنا هود: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. هذا الكلام قيل للأنبياء وهم يغيرون وجه العالم. ما الذي يدور على الأرض على الحقيقة؟ ما الذي يدور مع آلة الجيش المحتل؟ ما الذي تديره المقاومة وتعده في أنفاقها المفخخة؟ هل استطاع الكيان أن يفيق من عثرته؟ هل استطاع الحقن، عمليات الحقن التي تمد بها أمريكا وأوروبا والمسيرات والغواصات أن تمنحه الحياة؟ أم أنه فعليا يحتضر؟ نبدأ من الضفة المناوئة. السيد داني أتوم، والسيد داني أتوم هو رئيس الموساد السابق، رئيس الموساد السابق، يعترف علنا على الهواء مباشرة بأن الأمور لا تمضي كما يريد الكيان، بل إنه يوجه الكلام صراحة لنتنياهو يوف جالانت، يقول لهما: أوقف آلة الحرب، أعيدوا 6000 أسير فلسطيني وأوقفوا آلة الحرب، لأن تدمير البنى التحتية للمقاومة وهم من الأوهام. هذا الكلام لا يقول محمد وأحمد وسعيد ولا قناة الندى، ولا تقوله منابر الإعلام العربي. الجنرالات في الساعات الماضية في إسرائيل يقولون تصريحات خطيرة تعبر عن مسار المواجهات. الجيش الصهيوني مأزوم، الاقتصاد الإسرائيلي يتداعى، عمليات الهجرة من الشمال تجري على قدم وساق. أكثر اليهود وخصوصا من ذوي الأصول الروسية، خدوا الكلام ده مننا، يقومون بتحويلات مصرفية وبنكية على بنوك موسكو، عمليات نزوح جماعي من الكيان. الاقتصاد الإسرائيلي حتى الآن يخسر يوميا 270 مليون دولار من لحم الحي، 270 مليون دولار. الاقتصاد الإسرائيلي منذ عملية طوفان الأقصى يخسر بالكاد ما يقرب من 54 مليار دولار، وده اللي قاله لنا القرآن بس ما حدش صدق. يألمون كما تألمون. اللي بيصدر لك صور التدمير في غزة طبعا في فواتير وفي أثمان، وأي مواجهات، أي معركة كبيرة تفرق بين الحق والباطل لازم يبقى لها فواتير وأثمان. بدر كان فيها فواتير وأثمان وعرس للشهداء، أحد كان فيها فواتير وأثمان، عين جالوت كان فيها فواتير وأثمان، موقعة ملاذ كرد كان فيها فواتير وأثمان، فتح القسطنطينية كان فيها فواتير وأثمان. أي معركة حديثة، الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، حرب الفوكلاند، لازم ليها فواتير وأثمان. مفيش مواجهة مجاني. لكن التيار العربي المتصهين من خلال اللجان الإلكترونية اللي أكثرها، أنا آسف إن أقول، خليجي، يصرون على حشر المقاومة في خانة الهزيمة وحشر الكيان في خانة الانتصار. لا تصدق هذا، إسرائيل تنزف كما لم تنزف من قبل. لم يصدق الجنرالات أن تصل المواجهة إلى سدروت أو أن تصل المواجهة إلى رحيفوت في جنوب تل أبيب. هذا لم يحدث في تاريخ المواجهات مع الكيان من 70 سنة. مجمل الخسائر للخزانة الإسرائيلية حتى الآن 54 مليار دولار. اضطرت إسرائيل أن تفقد عبر اقتصادية 950 ألف وظيفة. هيبقى عندهم مشكلة بطالة. وقام رجال الأعمال في إسرائيل بتسريح 45 ألف عامل، 45 ألف حالة تسريح. كرباج وصياط المقاومة تجلد الظهور بقوة ومضاء وجسارة ونبل وشجاعة، لكن التيار المتصهين يريد أن يعبث بالألوان. مهمتنا هنا أن نقول لك ما يدور على الحقيقة هي سهلة، إنه داني أتوم يطلع على الهواء مباشرة ويقول لهم كفاية، ادولهم 6000 أسير بتوعهم وأوقفوا الحرب. تدمير البنى التحتية للمقاومة حلم بعيد المنال، مش هيحصل. نتنياهو يقف جالنت مع دق طبول الحرب، قالوا هنخلص الليلة في أسبوع أو 10 أيام. ما احنا مش ذاكرة سمك، دخلنا في أسبوعين، دخلنا في 3 أسابيع، دخلنا في شهرين. خدوا 6 مليار دولار ورجعوا خدوا 14 مليار دولار. تم تزويدهم بغواصات، أحدث مسيرات، مقذوفات ارتجاجية لم تستخدم في أي حرب من الحروب، دبابة المركافة اللي بتطلع في الكوابيس، ومع ذلك الدنيا مش سالكة، لأن المقاومة تبدي نبلا وبسالة. أخلاقنا وأخلاقهم، ده العنوان. لك أن تفاخر بأخلاق القرآن. شفنا كلنا الأسيرة الإسرائيلية المحررة وهي تحمل كلبها. الإيذاء لطال الأسيرة ولطال كلبها، لطال الأسيرة ولطال كلبها. واللي بقوله لك هنا إنه جزء من أسباب، سبب قوي من أسباب دعوة الجنرالات في 48 ساعة اللي فات في إسرائيل إلى إيقاف الحرب ملف الأسرة، كانت ضربة معلم من المقاومة أن تبدأ باحتجاز الأسرة. الآن في 139 عائلة من عائلات الأسرة يشكلون صداعا في رأس نتنياهو، وينهون المستقبل السياسي لنتنياهو، ينهون المستقبل السياسي للمريض إتمار بن جافير، ينهون المستقبل العسكري ليوآف جالنت وجنرالات الحرب والدمار. 139 أسير. إحنا بنوريكم الصورة في بيت لاهية اللي خدوهم أسرة واكتشفنا أنهم مش أسرة، اللي الكيان الصهيوني قام بتشليحهم من ملابسهم أو بتجريدهم من ملابسهم، ما كانوش محاربين من الأصل، ده أطباء ومهندسين ومقاولين وعاملون في القطاعات المدنية، جردوهم من ملابسهم على أنهم أسرة. وده اللي فجروا بعض الصحفيين الإسرائيليين زي ما هنقول لكم، لكن بفرض يا أخي أنهم أسرة، تشلح الأسرة في الشوارع وتلتقط صورة؟ دي الأخلاق؟ دي أخلاق جيش نظامي ولا أخلاق سفلة؟ دي أخلاق جيش نظامي ولا أخلاق عصابات مجرمة؟ 139 عائلة من عوائل الأسرة خدوا بعضهم في بعثة دولية وراحوا موسكو، خدوا منك كلام، راحوا موسكو وفاتحوا المسؤولين الروس عن الأسرة الإسرائيليين، فرد عليهم المسؤولون في موسكو قالوا لهم أسراكم يدللون لدى المقاومة، مش بيعاملوا أحسن معاملة؟ أسراكم اليهود الإسرائيليون حتى لو كانوا من مستوطني الكيبوتس يدللون لدى المقاومة، بيلاقوا أكلهم وبيلاقوا شربهم، مع أن الفلسطينيين نفسهم لالاقين أكل ولا شرب، حصار مطبق من كل الجهات. أسراكم يدللون لدى المقاومة. في مقابل هذه الصورة النبيلة، هو الأسرى المقاومة تعلمت ده منين؟ من القرآن الكريم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير في ثقافتنا الإسلامية له حيثية واعتبار وكينونة إنسانية، يحترم كان ابن عباس حبر الأمة يقول كنا نبدأ بالغداء بهم قبلنا، كنا نبدأ بالغداء بهم قبلنا، يعني صحاف الطعام تبدأ أولا بالأسر، اللقمة تعدي عليهم قبل ما تعدي علينا. لكن المشهد اللي شفناه في بيت لاهية بس، احنا نكتفي بهذا العنوان، هذه أخلاقنا وهذه أخلاقهم. حتى في المواجهات أظهرت المقاومة تمسكا بالخلق الإسلامي القرآني وبالثقافة الإسلامية. عاوز أقول حاجة أخيرة قبل ما نطلع للفيديو الأول، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ينفجر الخلاف علنا على القناة 14 من التلفزيون الإسرائيلي، بدأوا يقطعوا هدوم بعض على الهواء مباشرة، ينفجر الخلاف علنا بين نتنياهو ويقف جلد، ده مشروع وده مشروع، وبالمناسبة ما بيظهروش مع بعض، مفيش مؤتمر جمع نتنياهو يقف جلد وتحدى أي صحفي بحسه الإعلامي يوريني صورة واحدة الاثنين اجتمعوا مع بعض، ما بيطقوش بعض. وفي خلاف ينفجر علنا بين نتنياهو وبين القيادة الأمريكية، بين جو بايدن اللي من ساعات قال لهم كفاية ضرب في المدنيين، انتوا لا عارفين تسيطروا على القطاع ولا عارفين تحرروا المختطفين، ورطونا معاكم والحرب بتتسع، وتم إغلاق باب المندب، يعني في لو يدرع اقتصادي وتجاري، وده اللي احنا قلناه من أول حلقة، هتتوسع لحرب إقليمية لن يستطيع العالم تحملها. باروخ ديفيد بيعرض تقرير في القناة 14 الإسرائيلي عن أبي عبيدة، فالمذيعة بتعرض آخر حديث لأبي عبيدة، فزميلها المذيع اللي جنبها قال لها إيه اللي انت بتعمليه ده، إزاي أبو عبيدة يظهر على شاشات التلفزيون العبري وتلفزيون الدولة العبرية؟ قالت له ده تقرير باروخ ديفيد، ده شغله مش شغلي أنا، ده شغل الإعداد. وانفجر الخلاف علنا علنا في القناة 14 الإسرائيلية. أما بقى مشهد الأسرة في بيت لاهية، فأنا بقول لكم وبقول للصحافة الإسرائيلية لعبتكم انكشفت، وبرضو مش أنا اللي بقول، رفيف دروكر الكاتب الصحفي الإسرائيلي قال دول مش أسرى، مش حربيين، ما شالوش سلاح. ولما قال رفيف دروكر هذا الكلام عن الذين احتجزوا في بيت لاهية، قال لهم دول مش مقاتلين أصلا ولا دول أسرى حماس، كفاية كدب على الناس، احنا مش عاوزين، مش عارفين نوصل لا الحماس ولا الجهاد الإسلامي ولا السرايا القدس. مش أنا اللي بقول، مش قناة الندى اللي بتقول، رفيف دروكر اللي بيقول وفضح الأمر، قال لهم احنا شايفينهم مش عارفين يشيلوا السلاح، المخرج قال لهم حطوا السلاح فشالوه مرة بأيديهم اليمين ومرة بأيديهم الشمال وشايلينه غلط لأنهم مش محاربين أصلا. ألون بن ديفيد قال له بس حتى لو كلامك صح ما تقولش الكلام ده للإعلام، فيرد عليه رفيف دروكر قال له لازم أقول ده للإعلام وأصارح الشعب الإسرائيلي بأن هؤلاء ليسوا أسرى المقاومة. انفجر الخلاف علنا. تعالوا نشوف أول فيديو لمشهد الأسرى المزعومين، لأن دول مش أسرى، مش أسرى أصلا، دول مدنيين ويعملون في القطاعات المدنية، حاول نتنياهو ويوقف جالنت يعملوا بهم فيلم، هم مسكين أسرانا وإحنا مسكين أسراهم، ما حصلش. ورفيف دروكر فضح اللعبة، هؤلاء ليسوا أسرى ولا محاربين. نشوف الفيديو ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا. عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. كما رأينا لا أدري يعني بأي وجه يفاخرون بهذه المشاهد، إيه معنى أنه أعزل وانت معك سلاح فتعريه من ملابسه، إيه الخلق اللي في كده؟ ايه الليبرالية اللي في كده؟ ايه الفضاء الديمقراطي اللي في كده؟ لانه يعيش بين اظهرنا متصهينون عرب يرون في اسرائيل واحة للديمقراطية. واقسم لكم وبعقد الهاء انهم ليسوا مبتهجين بانتصارات المقاومة وضرباتها، ويتمنون من الاعماق ان تسحق المقاومة، ويتمنون من الاعماق ان تتم عملية الترانسفير او عملية التهجير واجلاء الفلسطينيين عن غزة والضفة، مش بس غزة والضفة. وانا اكرر التحذير للاشقاء في الاردن، خدوا بالكم، لانه في تسريبات خرجت من اجتماع مجلس الحرب الكابينيت في اسرائيل انه في اتجاه للتهجير في الضفة وغزة، عاوزين يحركوا الكتل السكانية الى الاردن ومصر. طيب اللي عاوزين يكسبوا الرأي العام ويخطبون ود الرأي العام يظهرون الأسرى، ده بفرض انهم أسرى، دول مش أسرى، دول مدنيين، زي ما قال باروخ ديفيد وزي ما قال رفيف دروكر اللي قلب الدنيا بتصريحاته منذ يومين، دول مش أسرى، دول مدنيين تم انتزاعهم من القطاعات المدنية وإظهارهم للرأي العام على أنهم أسرى. لا، الأسرى هم الجنود الذين اقتادتهم المقاومة. الأسرى هو ساعر فاروخ المجند الإسرائيلي اللي جت فرقة إنقاذ إسرائيلية تحاول إنقاذه، فتم تفخيق النفق وتم الإجهاز على الفرقة المنقذة، لتحتاج الفرقة المنقذة إلى من ينقذها، تحتاج الفرقة المنقذة إلى من ينقذها. هنا هذا المشهد لابد أن نقف عنده مع اعترافات الكيان، لأن الاعترافات اللي احنا بنطرحها في هذه الحلقة اعترافات دامية، اعترافات داني أتوم رئيس الموساد السابق بأنه إسرائيل تواجه مأزق الهزيمة، اعتراف خطير. اعتراف عموس يلدن، عموس يلدن اللي هو رئيس الاستخبارات الإسرائيلية السابق، اعترافاته بأن اليمنيين فتحوا جبهة دامية لم يتحسب الإسرائيليون لها اعتراف آخر. اعتراف يفتح طارون، وده جنرال مهم جدا، بأنه انفتاح عدة جبهات نذير الهزيمة للكيان. والاعتراف الأكثر بقى اعتراف الجنرال إيتان بن إلياهو، وده جنرال مهم جدا في سلاح الجو الإسرائيلي. يعترف إيتان بن إلياهو بأن إسرائيل قد لا تستطيع ماراثونيا أن تكمل 10 أيام قادمة. تصريحات إيتان بن إلياهو قلب الدنيا، قال لهم في 4 عوامل تحول بين جيش الكيان وبين إتمام المهمة مش هيقدروا يكملوا إلا 10 أيام بالكاد. هنرجع لتصريحات إيتان بن إلياهو، وهي التصريحات الأخطر على الإطلاق، لكن نتلقى مكالمة هاتفية من الداعية والباحث المعروف الأستاذ الدكتور هيثم طلعت. دكتورنا الغالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم أستاذي، كيف أخباركم؟
بارك الله فيكم ونفع بكم. دكتورنا الغالي، بعد مرور أكثر من 60 يوم، وهذه المدة لم يتحسب لها رؤوس القرار أبدا، لا في تل أبيب ولا في واشنطن، يعني المدة دي أذهلت الصديق والعدو، ولا يبدو في الأفق شبهة انتصار، لا استطاعوا تحرير المخطوفين أو المختطفين كما يسمونهم والأسرى كما نسميهم، ولا استطاعوا السيطرة على قطاع غزة، ولا استطاعوا القبض على رؤوس المقاومة كالسنوار أو مروان عيسى أو محمد الضيف، ما فيش أي منجز استراتيجي أو عسكري. وظهرت لهم صورة يقولون إنها صورة لأسرى في بيت لاهية، وقد جردوا الأسرى من ملابسهم. أولا، قبل أن نتطرق لبعض السجالات حول هذه المواجهة التاريخية، ما تعقيبك على النتائج والمآلات بعد مرور 60 يوم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد، والله أنا أحسب أن ما يحصل الآن هو آية من آيات الله عز وجل، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فمن ينصر الله عز وجل فإن الله ينصره، هذه قاعدة كونية لا تتخلف. فنحن نعم. نرى والله شواهد هذا بصورة ما كما تفضلتم، ما يعني ظنها ولا حسبها، لا صديق ولا عدو. أمر نعم. عجيب، وآية من آيات الله عز وجل، والله أمر عجيب فعلا. فهذه الأمة مرحومة منصورة مباركة، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فحين يعني تحصل هذه الانكسارات في أقوى جيش في العالم من فئة مستضعفة، فهذه والله آية. عندما يعني حتى هذه الساعة ما يستطيعون أن يفتعلوا حتى افتعالا أي انتصار، فهذه والله آية. عندما تحصل كل هذه الدروس والعبر في العالم بأجمعه مما يحصل من أحداث، فهذه والله آية. فدروس وعبر نحن جميعا تعلمناها، والله كلنا تعلمنا من غزة، كلنا تعلم من غزة. انكشفت أمور لو ظللنا يعني ننظر ألف عام ما فعلنا ما فعلت غزة في أسابيع قليلة. تعلمنا أن الفصل بين الدين والدولة هذا حلم لم يتحقق في أي مكان في العالم. تعلمنا أن الدين هو المحرك لقرارات أكبر قوة عسكرية في العالم. فأي علماني عربي كان يطالب يوما ما بالفصل بين الدين والدولة، هذا كان يعيش خارج الزمان، هذا كان يعيش خارج الزمان. فأين الكل يعني يتحرك بدوافع دينية، وأنت تستطيع أن تحدد ماذا تفعل أمريكا اليوم عن طريق دوافعها الدينية.
دكتورنا الغالي، يعني زمان كنا بنمر في القرآن الكريم على تعبير معاجزين، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. كنا نمر على الآية سواء في سورة سبأ أو في سورة الحج ونعجب من هذه الكتلة أو من هذه الطائفة التي تسمى بالمعاجزين، لغاية ما دار الفلك دورة كاملة ووضعت الأمة في هذه المحنة أو المحرقة أو الكاشفة، وتعرض فئة المعاجزين المثبطون، التيار العربي المتصهين الذي يعيش بين أظهرنا ويسخر من المقاومة. يعني الغريب أن صحيفة لوفيجارو تصف المقاومة بأنها الطرف المنتصر. صحيفة لوفيجارو قالت السنوار تحديدا عن رؤوس المقاومة، السنوار لوميتر دو جي، سيد اللعبة. ده صحيفة لوفيجارو، ومع ذلك يعيش بين أظهرنا تيار عربي متصهين يصرون على تسفيه المقاومة ويحاولون تجميل وجه الكيان الذي تحول إلى قمة المراغة والامتهان، لم يحدث منذ إنشاء هذا الكيان الشاذ أو الطفيلي. وحتى حضرتك تابعت في الساعات الماضية في بعض اللجان الإلكترونية سخرية وتريقة على الملثم، واللي يقول له أنت انتقبت إمتى، لبست النقاب إمتى، طب إمتى انتقلت من الأنوثة إلى الذكورة. شيء غريب جدا، لو لجان إلكترونية إسرائيلية صهيونية لحما ودما مش هتكتب كده. يعني احنا بنراجع معاريف، وبنراجع يديعوت أحرنوت، وبنراجع هارتس، وبنراجع القناة الرابعة عشر من التلفزيون الإسرائيلي، ما بيسخروش من المقاومة، ده بالعكس بيدوها الأهمية وبيدوها القوة. ورؤوس الموساد والاستخبارات الإسرائيلية يعترفون ببلاء المقاومة بشكل أذهل الجميع. هذا التيار الذي يعيش بين أظهرنا، ما تعقيبك عليه، وماذا يصنع الرأي العام ليستطيع أن يتفادى سمية هذا التيار، أو يصنع وقاية أو مناعة ضد هذا التيار المتصهر؟
والله أمر عجيب. يعني هذا الأمر يذكرنا دوما بمن يريد أن يفتن الأمة ويضعف من همتها ومن عزيمتها ويثبط الأمة. يعني وهذا التيار موجود من أول الإسلام، يعني هذا التيار موجود من بداية الإسلام، حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد راجع ثلث الجيش، يعني يعني ثبطوا ثلث الجيش في ذاك الوقت. فهذا يعني الذي يثبط دائما، فهذه الفئة معروفة من زمان، وهذه الفئة والله نعجب لها. يعني العالم كله الآن يشهد بأن في حدث عجيب يحصل في العالم الإسلامي، وحدث لم يرى له شبيها ولا مثيلا ولا حتى أي شيء يقاس عليه، لا في حرب فيتنام ولا ليس هناك شيء يقاس عليه أصلا، قياسا إلى أن قرية هي قرية محاصرة من كل ناحية، وتذل وتمرغ أقوى قوة عسكرية في العالم. فهذا ما شهدناه ولا رأينا مثله من قبل. يعني أنت محاصر في شريط حدودي من كل ناحية جوا وأرضا وبحرا، وتجتمع حولك أكبر قوة عسكرية في العالم، طائرات أمريكية أتت للبلطجة وحماية المجرم حتى يقوم بتصفية غزة وحصار ومع ذلك سبحان الله العظيم، فهذا أمر لا يقاس عليه. فالمفترض أن كلنا نتحدث عن ونعين إخواننا وندعمهم بكل ما استطعنا، بكل ما استطعنا. كل إنسان مسلم ملزم بأن يدعمهم بقدر ما استطاع وما عنده من إمكانات. فعندما يأتي مصبة هذه
على ذكر بقى هذه النقطة، وأنا سعيد أن حضرتك انعطفت بنا إلى هذه المحطة، هو الآن لما يصرخ شخص محسوب، أنا بقول محسوب بين ظفرين على خندق الدعاء، ويصرخ ويقول جاهد بالسنن يا أبا عبيدة، وكأن ما تقوم به المقاومة من 7 أكتوبر لا صلة له بالسنة ولا ملابسة ولا علاقة بينه وبين القرآن، كأنهم شوية متهورين يعني ذهبوا إلى حتفهم بظلفهم، ذهبوا إلى مقاتلهم بأنفسهم، شوية أشقية ولن يلبثوا أن يعودوا إلى بيت الطاعة. فغريب جدا أنه يظهر من يحاول أن يلبس هذا التخذيل للمسعى أو هذه المعاجزة كما سماها القرآن، أن يلبسها ثوبا شرعيا. هو أبو عبيدة ولا غير أبو عبيدة لما يمتشق سلاحا ويدافع عن أقصاه ألا يكون مدافعا عن سنته؟ لما يدافع عن الأنفاق ويفخخ الأنفاق ويحمي الأرض والعرض ألا يكون مدافعا عن سنته؟ إيه حكاية جاهد بالسنن يا أبا عبيدة؟ أنا عاوز حضرتك تعقب لي على هذا الجزء لأنه يعبر عن خلل في العقيدة أو خلل في الرؤية. فضل.
والله من بديهيات الشريعة أن أفضل العمل، وهذا يكاد يكون فرض عين، هو أن لو أرض محتلة أرض مغتصبة أن كل مسلم يحاول أن يستردها، وهذا يكاد يكون فرض عين تأسم به الأمة. فأهل غزة وما فعلوه رفعوا الإسم عن الأمة بأجمعها، ما يفعلونه الآن هو هم بهذا يرفعون الإسم عن الأمة كلها. فأرض مغتصبة وليست أرض عادية، أرض فيها أقدس المساجد بعد البيت الحرام والمسجد النبوي، أرض مقدسة عظيمة. فعندما يحاول هؤلاء أن يستردوا هذه الأرض بما أوتوا من أسباب، وما فعلوا هذا يعني بل والله قدموا ونحسبهم والله وحسيبهم قدموا ما عليهم وأرغموا العدو وأذلوه، ففي هذا الوقت على كل مسلم أصلا أن يعينهم كما قلت بكل ما أوتي من أسباب، وأن يعني يسعى في الأخذ بكل سبب. فنحن الآن أمام ملحمة يعني تسطر، وأنا أحسب أننا أمام فتح عظيم الآن يعد، وفتح ليس والله كما يعني كنا نتخيل، بل ربما يتجاوز ما تخيلناه. فعندما نرى كل هذا فعلى كل مسلم أن يدعم، وليس أن يصبط أو يحقر أو هذا أمر كارثي وأمر عجيب والله. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أحداث آخر الزمان بعد أن ذكر أن أول الأمر رحمة ونبوة ثم خلافة ونبوة ثم ملك ونبوة ثم يتكادمون عليكم تكادم الحمر، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال فعليكم بالجهاد، وإن أفضل جهادكم الرباط، وإن أفضل رباطكم عسقلان. يعني بعد خلاص بقى انتهاء الدنيا والخلافة الإسلامية تنتهي وما إلى ذلك وتكادم تنافس رهيب يحصل في ذاك الوقت، سيكون أعظم العمل الجهاد، وأعظم الجهاد الرباط، وأعظم الرباط في هذا الوقت سيكون في عسقلان. ونحن نعلم بالتاريخ أن غزة هي إحدى مدن عسقلان من أول الفتح الإسلامي، فنحن الآن نشهد رباط عسقلان الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه أفضل العمل في آخر الزمان، فهو أفضل الرباط.
يعني
والحديث صحيح
دكتورنا الغالي، الملثم ورفاقه عندما يتحركون بصواريخ كورنيت أو بالشيء المتاح بين أيديهم، طائرات مسيرة صنعوها بأيديهم أو صواريخ طوروها بأيديهم وإمكاناتهم البسيطة، هم في اللباب والحقيقة يدافعون عن السنن.
صحيح، بل هم في الواقع في عين الحقيقة هم أولى الناس بالدفاع عن السنن الآن. فإذا لم تكن هذه السنن الآن في هذا الوقت وأمام هذا الاحتلال الغاشم، فما هي أحياء السنن؟ نعم.
بارك الله فيك دكتورنا الغالي، نشكر لك حضورك وعلمك ودائما إضاءاتك كاشفة ونبيلة تخرج من عين القلب. جزاكم الله خيرا ونفع بكم.
وجزاكم خيرا.
كما رأينا الذين يدافعون عما بقي لدينا من النبل يدافعون عن السنة. فما تجيش بقى يا داعية يا محترم تلفع لي راسك وتغطي لي عينيك كأنك تسخر من الملثم وتقول يا أبا عبيدة دافع عن السنن. هو بيدافع عن السنن. كل طفل خرج يدافع يدافع عن السنن. كل من حمل خنادق والأنفاق يدافع عن السنن. إذا حضرتك بقى مش فاهم السنن دي مسألة أخرى. مش فاهم قيمة الشهادة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح من الحديث يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، يبقى المشكلة مش عندهم، ده المشكلة عندك أنت، خلل عقدي في الفهم. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. الرسالة اللي عاوزين نوصلها لا تسمح لغول اليأس أن يسيطر على القلوب، لا تسمح للتيار المتصهين العربي من خلال اللجان الإلكترونية التي تنبث كحشرات البأ، أنا آسف مش لاقي تشبيه تاني، لجان إلكترونية تنبث كحشرات البأ بقالها 48 ساعة تسخر من الملثم وتسخر من المقاومة وتسخر من صواريخ المقاومة. طب وانتوا عملتوا ايه؟ عملتوا ايه عبر 30 او 40 او 50 سنة؟ انتم تخضعون لغيركم بينما هذه المقاومة ترسم لنا انظف مستقبل، ترسم لنا مستقبلا نظيفا بلا تبعية ولا انقياد. وانا عارف انا بقول ايه، اللجان الالكترونية اللي عمالة تسخر وتقول لنتنياهو والله العظيم هذا الكلام لا اقول مبالغة، يا نتنياهو بيت السنوار موجود في خان يونس روح وخلص، شيء عجيب جدا. ويرجعوا يقولوا ده احنا عرفنا الملثم ده شخصيته اسمه صهيب الكحلوت وانه كان بيعاني من امراض نفسية. انتوا مع مين؟ مع مين وبتحاربوا مع مين؟ وتقفون الى جوار من؟ والله لو لم يكن لهذه المحنة إلا فضل المفاصلة وغربلة الصفوف والفرز النبيل لكفى بها فائدة. نفس اللي اتقال كتعليق قرآني أو تعقيب قرآني على حادثة الإفك، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. برضو أنا بقول للرأي العام لا تحسبوه شرا لكم، ما كناش هنشوف هذه الفئة المنتنة العفنة التي تمالئ الخصم ضد دينها وضد رايتها وضد أوطانها، ما كناش هنعرفهم إلا بهذه القاصمة أو بهذه المحنة. المقاومة بتنتصر فعليا على الأرض، ولما يخرج باروخ ديفيد يقول يبقى لازم نسمع له، لما يخرج رفيف دروكر يقول يبقى لازم نسمع له، لما يخرج عموس يلدن ويعترف يبقى لازم نسمع له، لما يخرج يفتح طارون وبيقول لهم أدركونا يا أمريكا اتفتحت علينا الجبهات، اللي تابع تصريحات يفتح طارون وده جنرال مهم جدا كأنه طفل يتمسك بذيل أمه. طبعا الأم هي أمريكا وتظل إسرائيل هي الربيبة المدللة. الحقونا الجبهة اليمنية اتفتحت علينا، لأنه اليمنيين قفلوا لهم باب المندب، قفلوا باب المندب، وده اللي احنا قلناه من أول تغطية. المسألة مش هتظل محدودة بحدود غزة، الضمائر هتصحى والمدد ونزح البئر العربي والإسلامي هيجي بالتدريج. ده الضمائر بدأت تستفيق في أوروبا، فمش هتستفيق عربيا وإسلاميا. اليمنيين قفلوا البحر الأحمر وباب المندب، فبدأوا يلوا دراع الاقتصاد. خمس التجارة العالمية تمر من هناك، 80% من تجارة إسرائيل تمر من هناك، هيضطروا يستخدموا رأس الرجاء الصالح، فيها 13,000 كيلو زيادة. فالمواجهات الآن تسوخ قدم الجيش الصهيوني في الأرض، أما المقاومة فتبدي حتى الآن تكتيكات عسكرية على أعلى مستوى. في حي الشيخ رضوان لما وصلت القوة الإنقاذ إلى النفق تم تفخيخ النفق في دقائق، واضطر الكيان لاستخدام الطائرات والقصف الجوي كغطاء للانسحاب. في فواتير وأثمان، طبعا في فواتير وأثمان، احنا مش سذج هنقول لكم دي لعبة بلاي ستيشن، لعبة أتاري، وهننتصر واحنا على الكيبورد. لكن الذين يدفعون الفواتير والأثمان لابد أن نكون سندا لهم وظهيرا، مش نتري عليهم من خلال لجان إلكترونية عفنة تحول الجلاد إلى ضحية والضحية إلى جلاد. هنشوف طفلة في فيديو صغير نذيل به مغروزة تحت الأنقاض. افتكروا الصورة دي كويس، لأن الصورة دي ستكون عربون النصر القادم. الصورة دي افتكروها كويس، وضعوها في الذواكر جيدا، حطوها في قلب الذاكرة ومسمروها. الطفلة التي تبحث عن أسرتها تحت الأنقاض وبتنادي أبوها، يا أبي أنا اتغرزت تحت الأنقاض، مين هيمدلي إيده؟ تذكروا هذه الصورة، ده العربون اللي بيتدفع لنصر قادم نشيمه في الأفق وإن رغمت أنوف. هنشوف الفيديو ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا.
يا راجل بقى هيا بغرسوك الشيطاني الشيطاني فين انتين يا باش طبعي.
ألم، الصورة التي رأيناها ألم، طفلة تنقب وتستصرخ الضمائر في ضمائر ماتت وضمائر تبلدت وضمائر نسيت أن في الحياة نضالا وكفاحا وضمائر ذهلت عن أن في القرآن 214 آية تتحدث عن القتال والدفاع عن الأرض والعرض، وذهلت أن هذا من السنن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. هو مش دي السنن؟ ولا احنا قاعدين نخبط تصريحات؟ دافع عن السنن يا أبا عبيدة، هو بيدافع أكتر منك ونبيل أكتر منك وضميره يقظ عنك، يدافع عن أقصاه وعن أرضه وعن عرضه وعن أسرته وعوائله. بتعمل أنت إيه إلا التأليب في بطون الكتب؟ إحنا مش دودة كتب، نحن وجدنا للإعمار لنكون مصلحين، لنكون مش صالحين مصلحين. أبو عبيدة يتهجى، الملثمون يتهجون، ألف باء الإصلاح. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. شفنا حاجة، مشهد عجيب جدا، مكتب رئيس الوزراء نتنياهو بيفتش رئيس الهيئة الأركان، بيفتشوا تفتيش ذاتي ما شفناهاش في التاريخ الحديث أبدا. مكتب رئيس الوزراء بيفتش رئيس هيئة الأركان تفتيش ذاتي، يعني بيدس اليد في الجيب. ده ناس خايفة من بعض، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. والفوريان أفيرز، ودي دورية محترمة جدا، قالت الكلام ده من ساعات، والكلام ليك يا جارة، قالت لهم: لم نعرف أن القصف الجوي حسم معارك، لم نعرف أن القصف الجوي حسم معارك. إيتان بن إلياهو ضمن ما نسميه بالاعترافات الدامية قال: الجيش الصهيوني بهذا الأداء مش هيكمل 10 أيام، وحط 4 عوامل. طبعا المذيع كان مذهولا، بس والله احنا معظم المادة اللي بنعرضها مادة من الإعلام العبري، يعني بنرجع لهارتس وبنرجع لمعريف وبنرجع ليودعوت أحرنوت. قال في 4 عوامل: العامل الأول انه الجيش الصهيوني وبغباء نقل المجابهة الى خان يونس، وخان يونس بؤرة مقاومة شديدة عفية، فكان هذا خطأ تكتيكيا من الجيش الصهيوني. العامل الثاني الأسرة، أكتر كلمة تتردد الآن في الإعلام العبري واللي بيفهموا لغة عبرية عارفين هذا الكلام، خطوفيم خطوفيم خطوفيم، أكتر كلمة تتردد في الإعلام العربي الأسرة. 139 أسرة عاملة صداع، أنهت المستقبل الفعلي لنتنياهو والمستقبل العسكري ليوقف جلد. حتى أمريكا ساخت قدمها، 76 اعتداء على المناطق الأمريكية والمواقع الأمريكية في المنطقة، 76 اعتداء في العراق وفي سوريا، وفي 35 قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة العربية معرضة لهذا الأمر. فالموازين تتغير، الموازين الآن تتغير. في كمان حركة استفاقة للضمائر، ما يغركش اللجان الإلكترونية ميتة الضمير التي تحاول أن تنقذ الكيان، لأن الكيان بيتمرغ في الأرض، سمعته العسكرية بتهان. اليمنيون اختطفوا حتى الآن أكثر من أربعة سفن، من أربع سفن، أربع سفن عليهم حوالي 14,000 مركبة. إهانة للجيش الإسرائيلي لم تحدث في تاريخه. ولما يتقفل مضيق باب المندب، يتقفل باب المندب والبحر الأحمر، دي كارثة اقتصادية لا إسرائيل هتقدر عليها ولا أوروبا، ولا أوروبا. وده يفسر لك ليه جو بايدن بدأ يحمر عينيه لرؤوس السلطة في إسرائيل. مفيش قدامهم إلا المدنيين. فده العامل الثاني، خان يونس، الأسرة، الضغط الرهيب على الشمال الإسرائيلي من ناحية جنوب لبنان. أكتر من 70% من سكان إسرائيل هاجروا فعليا من مناطق الشمال، مش قادرين على المواجهات. ده عامل ثالث. عامل رابع، الرأي العام الأمريكي، الموقف الأمريكي المتغير. في استفاقة للضمائر، كريس ميرفي رئيس لجنة الأمن طلع صراحة في الكونجرس وقال لا شيكات على بياض لإسرائيل بعد الآن، لا شيكات على بياض لإسرائيل بعد الآن. كل يوم بيمر المقاومة بتكسب على الأرض، ورهان المقاومة بينجح، والصمود الأسطوري يسقط الكيان بالقاضية. ألما دوفير النائبة الفرنسية في البرلمان الفرنسي قالتها في أذن ماكرون، ما تدافعش عن مذابح الأطفال، ساكر دولانفو قالتها له في أذنه، ما تدافعش عن مذابح الأطفال الفلسطينيين. في استفاقة للضمائر. وجو وولش عضو الكونجرس الأمريكي قال للعرب لا تكونوا جبناء، وقفوا إلى جوار المقاومة. وولش الأمريكي. الموازين تتبدل وتتغير، لا تنصت للفئة المتصهينة أو فئة المعاجزين، كما قال القرآن العظيم، ما حسناش بخطورة هذه الفئة إلا هذه الأيام. من خلال هذا المنبر سنتتبع ما يقوم به الأبطال على الحقيقة، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ونشيم في الأفق ملامح النصر والتمكين. ريثما نلتقي، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.